شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
في كل فتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، والذي يهدف إلى إيصال خطاب وصوت المقاومة إلى أنحاء العالم، وهو صوت المقاومة حتى النصر بإذن الله تعالى. ويمكنكم الاستماع لراديو المقاومة عبر موجة FM 95.5، وكذلك عبر الإنترنت على موقع الراديو iranseda.ir. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 94 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. حول مستجدات الأوضاع في القطاع وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة المجازر الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، أبدأ من آخر ما جرى خلال الساعة الأخيرة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين على مدخل مخيم مدريج وسط قطاع غزة. 6 شهداء ارتقوا في هذه الغارة الإسرائيلية الدامية، فيما استشهد شاب فلسطيني تابع غرب مخيم النصيرات. هذا المخيم الذي يتعرض المخيم الجديد فيه لعملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ نحو 30 ساعة، وأدت خلال الساعات الأخيرة منذ الساعات الصباح حتى الآن إلى 16 شهيدا فلسطينيا. مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل قليل وصل 2 من الشهداء إلى مشفى غزة الأوروبي نتيجة غارة إسرائيلية على شرق مدينة رفح جنوب القطاع. لكن طبعا التطورات الميدانية في شمال قطاع غزة هي الأبرز، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية البرية في جباليا وبيت حنون وبيت لاهية لليوم 27 على التوالي، وقد تركزت غاراته هذا اليوم على منطقة بيت لاهية التي قصف فيها مجموعتين من المواطنين الفلسطينيين في منطقتين مختلفتين. الغارة الأولى أدت لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، فيما أدت الغارة الثانية إلى استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين قام أقاربهم بنقلهم إلى مشفى كمال عدوان الذي تحول إلى نقطة طبية قبل مواراتهم الثرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد هذا اليوم قصف العيادات الطبية في مدينة غزة، حيث تعرضت عيادة الصبرة جنوب مدينة غزة لغارة أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين أثناء انتظارهم لتطعيم أبنائهم من مرض شلل الأطفال. والغارة الثانية كانت على عيادة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقعت عدة إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين. اللافت أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم استهدف سيارات الإسعاف الفلسطينية التي كانت تحاول نقل الجرحى من أطراف مخيم جباليا إلى مدينة غزة. أصيبت إحدى سيارات الإسعاف بالرصاص، وأصيب عدد من المواطنين الذين كانوا ينقلون جرحى في تلك المنطقة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك 55 شهيدا فلسطينيا خلال الساعات 24 ساعة الماضية من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة، لكن في شمال قطاع غزة لا يتم تسجيل الشهداء الذين يرتقون، لأن أقاربهم يقومون بدفنهم بشكل مباشر لعدم وجود سيارات إسعاف ولا دفاع مدني. لليوم 11 على التوالي تواصل إسرائيل منع أو إخراج المنظومة الطبية الفلسطينية عن العمل. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الليل وفي ساعات النهار، ولا تزال طائرات الاستطلاع تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني. لم يستسلم الفلسطينيون على مدى عقود لوعد بلفور المشؤوم الذي فرض الاحتلال على أرضهم التاريخية. وفي ذكر هذا الوعد المشؤوم يؤكد أهل غزة تمسكهم بأرضهم مهما اشتدت عليهم الظروف والحروب. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
منذ وعد بلفور المشؤوم قبل 107 أعوام يواجه الفلسطينيون محاولات تهجيرهم. اليوم وبعد عام على فصل غزة بحاجز نتسريم يربط الفلسطينيون أوتاد خيامهم بأرضهم دون أن يروا بديلا عنها.
حاجز نتسريم إن شاء الله فاهم عليه راح ينشال، راح نرجع كلنا إن شاء الله لدورنا. لو بنحب حبي راح نرجع لكل واحد عبيته راح يرجع عبيته. يعني إحنا خلص يعني الموت حطيناه في عينينا. لو بعد 100 سنة بعد بلفور مش ممكن نطلع من قطاع غزة، وهذا أرض فلسطينية مش راح نطلع منها. لو عرقابنا عجتتنا مش راح نطلع منها.
لا والله قد ما نلحق عذاب ومأساة، يعني والله أعلم بالمأساة اللي بنشوفه والعذاب اللي بنشوفه. ما بنتخلى عن أرضنا ولا عن بلدنا ولا عن دورنا، كلها راحت دورنا وقصفوها وقتلونا. اللي ماتلنا مات، استشهدت بنتي وابنها وعائلتها كلها، لأنه اللي بنشوفه إحنا مش متخلين عن أرضنا وعن بلدنا وعن دورنا ولا عن وطننا. ما حد بتخلى ولا واحد يعني بهون عليه نروح لدورنا ولا بلدنا، حتى ولو رغم انها انهدت خيمه بخيمه بنعمل خيمه في ارضنا فضوف في بلادنا وبنقعد. الله اعلم قديش يعني ان مشتاقين لها ونروح لها ونعيش فيها.
قاعده الخيمه صعبه كثير، لكن احنا بدنا نقعدين في الخيمه لك عشان نحافظ على وطننا. ونلوث خيم حتى صعب أقعود فيها، لكن عشان وطننا بدنا نصبر وبدنا نقل قاعدين في الخيام لحين ما نرجع فلسطين ونقعد في فلسطين بلدنا فضورنا. بعد 107 سنوات ولا البطل ولا صديق يطلعنا من بلادنا من أرضنا.
نرجع على الدار ونرجع أيام زمان وغص عن اليهود، نرجع على الدار. اشتقت يا بيت واشتقت يا صاحبات ويا الجيراننا، إن شاء الله نرجع عبيوتنا سلمي.
على مدار شهور طويلة أخذت حرب الإبادة الكثير من الفلسطينيين، ولكنها فشلت في كسر إرادتهم وعزمهم على التشبث بالأرض.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شالن نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. جبهة الأحرار في مواجهة جبهة الاستكبار محور حديثنا في هذا اللقاء. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في توسيع الإطار الناري؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ غرقوا في فشلهم وأوهامهم على أرض الجنوب، فجند الله حراسا أشداء للسيادة ولكل حرية واستقلال. وصلب المعادلات الحامية للوطن مع جيشهم وأهليهم يدافعون عن الأرض والعرض وعن كل لبنان، وهم درع أهلهم لصد كل محاولة تقدم صهيونية إلى قراهم ومدنهم، ويردون على مجازر العدو التي تطال عموم الوطن وأهله بكل سلاح أمريكي، فيطبقون هم بصواريخهم ومسيراتهم على رقاب الجنود الصهاينة وضباطهم. مسيرات وصواريخ المقاومين أمطرت سماء فلسطين المحتلة، وتاهت طائراتهم الحربية وتلك العمودية وهي تبحث عن المسيرات التي اخترقت أجواءهم وكل منظومات دفاعهم ووصلت إلى أهدافها. فكانت قاعدة بالماخيم جنوب تل أبيب وما تحويه من مراكز أبحاث عسكرية ورادارات، ما يسمى بمنظومة حيتس، بمرمى نيران أسرابها الانقضاضية، وقاعدة مسكاف شمال شرق حيفا هدفا جديدا، ورامات دافيد وشاركة شمال عكا عرضة للصواريخ. أما كليلوت بضاحية تل أبيب التابعة لوحدة الاستخبارات المركزية 8200 فباتت هدفا عاديا لصواريخ ومسيرات المقاومين. ومن سماء فلسطين التي أمطرتهم نارا إلى أرض الجنوب التي أحرقتهم بسواعد المقاومين التي طوقت محاولات تقدمهم في بلدة الخيام متصدية لقواتهم وجرافاتهم التي احترقت 2 منها بصواريخ المقاومة الموجهة. أما وجهة قائد ما يسمى بالقيادة الشمالية في جيشهم فكانت المستشفى هذه المرة، وقد يكون غيرها في المرات المقبلة مع إصابته بانقلاب آليته العسكرية خلال مهمة عملياتية في الجنوب اللبناني كما أعلن الجيش العبري الذي لم يكشف عن السبب المعروف لانقلابها. هو بدء انقلاب الصورة، حيث لا مجال للاستمرار بسقف الخطابات كما يقول المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الصهيونية رونين كوهين، فالجيش منهك ولن يصل إلى الليطاني ويجب حل القضية بالطريقة السلمية كما قال. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ضياع صهيوني في قراءة المشهد وقلق من خسارة ما يصفه الخبراء في الكيان العبري بالمنجزات، وعودة إلى نقطة الصفر على الحدود الشمالية لعدم القدرة على تحقيق المطالب والشروط الأمنية التي حددتها تل أبيب لوقف إطلاق النار. هذا المشهد يأتي في ظل إقرار صهيوني بصعوبة تغيير الوقائع الميدانية مع قدرة حزب الله على التأقلم سريعا واحتفاظه بقوة كبيرة تعطيه المجال للقتال لوقت طويل.
فلننظر إلى هذا الأسبوع الذي كان مليئا بالحديث عن التسوية، فقد كان الأسبوع الأكثر فتكا في الشمال حيث قتل جنود ومدنيون إسرائيليون، والطائرات المسيرة لا تتوقف، وفي الطريق إلى هنا كان هناك طائرات مسيرة معادية فوق حيفا، وبالأمس كان هناك مسيرة في المنطقة التي أقتل فيها، ونحن نتحدث عن التسوية، فهل سنعود إلى النقطة نفسها التي كنا فيها؟ فلماذا ذهبنا إلى كل هذه المسارات وأخلينا المستوطنات الشمالية وسقط كل هذا العدد من الجنود؟
لمن يقول لنقتحم ونصل إلى صور وصيدا في لبنان، أقول لهم رويدا رويدا، فقواتنا قليلة وقد أنهكت ويجب أن ترتاح. وبالنسبة للصواريخ المضادة للدروع فهي مثل قصة الصواريخ، فيمكن أن تطلق هذه الصواريخ من مسافة 7 كيلومترات، ولدى حزب الله كميات هائلة منها وهو قادر على إطلاقها من كل نقطة نحو الشمال.
ما أخشاه هو تخفيض القوات في الشمال والوصول إلى حالة المراوحة، وهناك نصبح أكثر عرضة للاستهداف، وأنا لا أريد أن أظهر كمن يتجاهل المشاكل، وما أسمعه من كلام هو أن إسرائيل لم تتغير كثيرا، فنحن أمام أداء إسرائيلي، فلماذا نذهب إلى المفاوضات ونرفض الشروط بقوة التسوية؟
خبراء صهاينة دعوا إلى التواضع في طرح الشروط وعدم الوقوع في الأوهام حول إمكانية القضاء على حزب الله أو إجباره على الاستسلام وتقديم التنازلات.
كل من سارع إلى نعي حزب الله أقول له إن الأمر ليس على هذا النحو، فهذا التنظيم حي وقوي ومفعم بالحياة ولا يزال لديه الكثير من القدرات.
تجريد حزب الله من سلاحه لن يحصل، وهذه أسطورة، والقرار 1559 لم يعد ملائما، وحزب الله ليس لديه المشكلة مع أي اتفاق، وأعتقد أن القوات على الأرض هي فقط التي تستطيع الحسم، لكنها ليست موجودة اليوم، وهذا الأمر لن يحصل، والجيش الإسرائيلي لن يصل إلى الليطاني لأنه استنفذ قواته البرية، والآن علينا أن نرى كيف سنحل هذه القضية بالطريقة السلمية.
معلقون صهاينة عبر عن مخاوفهم من إنهاك القوات الإسرائيلية عبر إدخالها وإخراجها من وإلى لبنان بشكل متواصل، ما سيؤدي إلى إنهاكها بدرجة أكبر في ظل عدم القدرة على تحقيق الأهداف كما حصل في قطاع غزة.
سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، بروحي سوف أفتدي أرضي لدحر المعتدين، إني من المقاومة المسلمة على عدوي وسلاح منجدي،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ومحاورنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية. أهلا بك سيادة العميد في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك. نعم تفضل.
حياكم الله سيادة العميد. سقف العدوان يتصاعد، العدو يواصل مجازره في كل من غزة ولبنان حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
يختلف الموضوع ما بين الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية للأمور التالية. أولا الجبهة الفلسطينية اليوم يعني حسب المهل التي أعطتها الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي بتدمير شمال قطاع غزة، هذا يعني أنه يعني يدخل في سياق سياسة الترانسفير من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ليصنع يعني ليطبق خطة الجنرالات. أما بالموضوع لبنان فهو دائما يعني يسعى إلى العقاب الجماعي للشعب اللبناني مقابل فشله وعجزه من الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر مناورته البرية. المسألة يعني تختلف ما بين قطاع غزة وجنوب لبنان. هناك بعض المسائل التي استشدت على الجبهة في جنوب لبنان، أما هناك بعض المعادلات التي رسمت قواعد اشتباك جديدة نتيجة الضربات المتتالية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه على العمق الفلسطيني، وخصوصا عندما تجاوزت الصواريخ المقاومة تل أبيب باتجاه الخضيرة باتجاه جنوب تل أبيب مقابل الضفة الغربية، مما يعني أنه قادر على ضرب كذلك تل أبيب، وحصل ذلك من خلال يعني وحصل ذلك وقد أخطأ الكثير العدو الإسرائيلي في عملية الاعتراض عندما سقطت صواريخ المقلاع داود باتجاه المناطق السكنية في تل أبيب. هذا قد غير بعض مجريات المعركة، وخصوصا أن الاستهدافات اليوم لا تحصل بالطريقة الهمجية التي كانت في الأسبوع الماضي، طبعا أقل همجية ليس بكل همجيته. يعني بالأمس كانت هناك ليلة هادئة على الجبهة اللبنانية، اليوم هناك استهدافات مركزة ونقاطية وليست مناطقية بشكل عام، وهذا كله يعني من بركات المجاهدين الذين يقومون بالعمليات إما على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة أو على من خلال الصواريخ والاستهدافات بالمسيرات التي تصل إلى العمق الإسرائيلي.
طيب الأمريكي يلوح بورقة وقف إطلاق النار فيما نتنياهو يؤكد الإصرار على مواصلة العدوان، ما الذي يعنيه الحراك الأمريكي اليوم والتلويح بورقة وقف إطلاق النار؟
الورقة الأمريكية اليوم التلويح بوقف إطلاق النار هي لسببين. السبب الأول هو نقلت الكتل الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هو هناك التوازن ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، والكتلة العربية والمسلمة بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانتخاب لا الحزب الديمقراطي ولا الحزب الجمهوري. يسعيان هذين الحزبين وخصوصا الحزب الديمقراطي اليوم ليأخذوا جزء من هذه الكتلة لترجيح الكفة، ميزان الكفة باتجاه إحدى هذه الأحزاب خصوصا الديمقراطي منهم. السبب الثاني يكمن في موضوع عملية الخداع التي اعتاد عليها الأمريكي في لعبة المفاوضات من أجل تأجيل يعني بعض العمليات التي ممكن أن تقوم بها جبهة محور المقاومة وخصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعمليات الرد التي كانت يعني من الممكن أن تكون أخف إذا بحالة الانصياع الإسرائيلي لمطالب اللبنانية والفلسطينية بوقف العدوان على كليهما. ولكن يعني على ما يبدو أن هذا الخداع لم ينطلي على الجمهورية الإسلامية في هذه الحقبة. ما يقوم به الأمريكي هو ليس لتغيير واقع الحرب، إنما هو إما خداع لجبهة محور المقاومة، إما خداع للكتل الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل هذه الشريحة، يعني الشريحة العربية والشريحة الإسلامية. تفضل.
طيب، يعني حراك دبلوماسي في مواجهة دبلوماسية النيران أيضا المتصاعدة على الأرض، بأي وجهة تتحرك المنطقة اليوم؟ هل دبلوماسية العلاقات قادرة على الحسم أم أن الحسم هو لدبلوماسية النيران؟
سيد الكريم، لا يمكن وقف إطلاق النار في الجبهتين اللبنانية والفلسطينية إلا عندما يتحطم رأس الإسرائيلي بعمليات الإيلام التي تقوم بها المقاومة الإسلامية اليوم في جنوب لبنان. هذا الإيلام هو الذي يعني يغير مجريات المعركة، وهذا ما اعتدنا عليه في العام 2006 والحروب السابقة بال 96 93 يعني وال 2000. هذا لا يفهم إلا بلغة القوة وبلغة النار. نعم صحيح أنه تفوق في العمليات الاستهداف الجوي لأنه يتفوق من خلال سلاح جو في منطقتنا، ولكن يعني على ما يبدو وواضح أصبح أنه عاجز تماما على الدخول وتنفيذ معاربه العسكرية في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى ردات الفعل التي حصلت بعد تعافي المقاومة الإسلامية باتجاه العمق الإسرائيلي، العمق الفلسطيني المحتل على هذا الكيان، سيغير مجريات الأحداث من خلال يعني هذه الجبهة الداخلية التي تضعضعت كثيرا في الآونة الأخيرة. هذا الأسبوع قد تغيرت الكثير من معطيات استطلاعات الرأي التي كانت يعني كان المستوطن الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يعني يشعر بالنشوة وبأن هناك تحقيق بعض المكاسب والانتصارات الوهمية التي حصلت في لبنان من مجزرة الفجر إلى عملية استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. ولكن بعد تعافي المقاومة اليوم بدأ هذا البالون المنتفخ ينفس كثيرا وبدأت تتغير استطلاعات الرأي، يعني ما كان يحصده نتنياهو في خلال فترة الانتصارات الوهمية 55% من الناخب الإسرائيلي، وأما اليوم فهو لم يحصل إلى على 35%، مما يعني أن هذا انقلاب داخلي باتجاه وقف المعارك التي ستؤثر على وقف هذه المعركة، وهذا لن يحصل إلا من خلال عمليات الإيلام التي يعني أعلن عنها سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في الأونة الأخيرة. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية على هذه المشاركة.
ميدان الفداء، فلنعرض
السلام مجد لوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم جبهة الأحرار في مواجهة جبهة الاستكبار، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا والمحاور التي دار حولها الحديث ما بين غزة ولبنان واتجاه العدو في تصعيد عدوانه، وأيضا استراتيجية المقاومة في توسيع الإطار الناري، وأيضا يعني موقع مقاومة اليوم ودبلوماسية العلاقات ودبلوماسية النيران. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ففي لبنان تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
قواعد عسكرية، مقار استخبارية، مصانع حربية ومستعمرات وتجمعات وتحشدات، كل ما يمت للجيش الذي لا يقهر في معارك لبنان يقهر ويضرب. فجرا وبنداء لبيك يا نصر الله، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية، لتعاود مسيرات المقاومة استهدافها مرة ثانية بمسيرة انقضاضية أصابت المقر العام للوحدة بشكل مباشر، ومسيرات أخرى انقضت على قاعدة بالمخيم الجوية في تل أبيب والتي تحوي مركز أبحاث عسكري ورادارا لمنظومة حيتس جنوب تل أبيب. في حيفا المحتلة استهدف المجاهدون للمرة الأولى الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة مسغاف بصلية صاروخية، واستهدفوا مرتين قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، إضافة لاستهداف شركة ألتا للصناعات العسكرية بصليات من الصواريخ. أما في عكا فاستهدفت المقاومة قاعدة سانت جين اللوجستية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية. تجمعات العدو على الشريط الحدودي وصولا إلى صفد كانت أيضا تحت مرمى المقاومين، حيث استهدفوها شرقية بلدة مارون الراس وعند أطراف حولة وفي مارون الراس ومستوطنة الملكية وباريو حاي، وتجمعا آخر شمالية مدينة صفد المحتلة بالصليات الصاروخية، ثم أرفقها المجاهدون بصلية صاروخية أخرى كانت من نصيب مدينة صفد. أما عن المسيرات المرعبة للمقاومة فقد ناورت الأنظمة الدفاعية في مسلسل التسلل اليومي وضربت كلا من قاعدة ومطار رماد ديفيد وقاعدة الشراغة شمالية مدينة عكا المحتلة. وعن المستوطنات التي تلقت تحذيرات بالإخلاء قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية كل من مستعمرة شاعل دلتون يسودها معلاه باريو حاي بيرا في صفد والكريوت شمال مدينة حيفا بالصليات الصاروخية. كما استهدف مجاهدو المقاومة بصاروخين موجهين جرفتين عسكريتين كانتا في مقدمة قوة مؤللة تقدمت باتجاه بلدة حولة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها وإجبار القوة على الانسحاب. فلاحقها مجاهدو المقاومة باتجاه تلة الخزان عند أطراف بلدة حولة بثلاث صليات صاروخية محققين فيها إصابات أكيدة ومباشرة.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
عمليات المقاومة الإسلامية لو لم تكن
يعني ضاغطة لما اضطر الإعلام العبري والعدو للاعتراف فيها والحديث عنها، خاصة بأنها اليوم شملت في جدول نيرانها أي المقاومة، شملت مجموعة من القواعد العسكرية الهامة والحساسة في كيان الاحتلال من جنوب تل أبيب إلى الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، فيما كانت أيضا المقاومة تواصل الضغط على القوى العسكرية الإسرائيلية التي تحاول التوغل بأكثر من نقطة عند الحدود الجنوبية بعد معارك لأيام ومحاولات مستميتة لأيام للعدو في الدخول والسيطرة على الخيام. وجد نفسه مضطرا للهروب اليوم إلى أطراف الخيام، حيث بدأ بسحب قواته من الحي الشرقي في المدينة والأطراف التي كانت تشهد مواجهات عنيفة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية. كان يسحب يعني هذه القوة بما فيها من آليات مدمرة باتجاه منطقة سردة وأطراف مدينة الخيام، إنذارا بإنهاء هذه العملية وإعلانا للفشل الذي كان العدو يهدف من خلالها إلى الحصول على صورة نصر. ربما الثغرة الجديدة التي حاول العدو فتحها كانت في حولة، عندما تقدم من إحدى المناطق عند الحدود باتجاه تلة الخزان في حولة، حولة البلدة التي تحد مباشرة الحدود مع فلسطين المحتلة وفيها موقع العباد، أحد أهم ركائز المواقع العسكرية المنتشرة عند الحافة، خاصة على مستوى التنصت والتجسس والجمع الحربي والرؤية والسيطرة وإدارة العمليات. فشل العدو الإسرائيلي في حماية قواته على بعد أمتار قليلة منه، حيث كانت المقاومة في حولة يعني تضيق العدو بعضا من ألم يعني أو ثمن المحاولات المستميتة للتوغل، حيث ضربت المقاومة هذه القوة ودمرت جرافتين ليرتفع عدد الجرافات العسكرية المدمرة منذ بداية العملية البرية إلى 6 جرافات عسكرية معادية، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في هذه الضربة. ثم عادت المقاومة وأيضا في سياق رصدها ومتابعتها الدقيقة لهذه القوات عند الحدود أعادت ضرب هذه القوة بصواريخ عدة. أيضا كان من المهم اليوم الحديث عن مجموعة من القواعد، لا سيما قاعدة بالمخ، يعني بعد قاعدة ميرون وبعد رامات ديفيد التي أيضا استهدفت اليوم من المقاومة الإسلامية، جاء دور قاعدة بالمخيم التي تعد إحدى أهم القواعد العسكرية الجوية لجيش الاحتلال، وفيها مطار وفيها قاعدة إطلاق أقمار صناعية خاصة بمنظومة أفق، وهي التي تحوي على رادارات ومنظومات اعتراض أو منظومات حيتس، أيضا فيها مقر دائم لسبع أسراب من الطيران الحربي، وفيها مقر دائم للكثير من أسراب الطيران المسير، وهي تعد إحدى أهم غرف إدارة العمليات والتواصل بين قوى البر وقوى الجو، ما يعني أننا أمام إنجاز استراتيجي للمقاومة بإيصال هذه يعني المقذوفات النارية باتجاه هذه القاعدة، وفشل كل منظومات الاعتراض في اعتراضها. هذه القاعدة أيضا دخلت إلى مجموعة من القواعد التي دخلت إلى سياق مجموعة من القواعد التي أعلنت المقاومة عن استهدافها اليوم، حيث كانت صفارات الإنذار تكاد لا تتوقف، والإطلاقات الصاروخية وإطلاقات المسيرات أيضا تكاد لا تتوقف باتجاه الداخل المحتل والقواعد العسكرية الهامة، منها ما يتعلق بالدعم اللوجستي ومنها ما يتعلق بإدارة العمليات وما إلى ذلك. إذن نحن أمام مشهد مقاوم جديد. المقاومة رفعت بهذه العمليات من جهوزيتها ومن وتيرة استهدافها ومن شعاع استهدافها داخل الأراضي المحتلة، فيما لم يكن العدو إلا أمامه أن يعتدي ويواصل اعتداءاته على الأماكن المدنية والسكانية وعلى أطراف هذه القرى، حيث نفذ مجموعة من الاعتداءات اليوم على مجموعة من قرى أقضية الجنوب. وكان لافتا اعتراف العدو بإصابة قائد المنطقة الشمالية، وكأن جبهة الشمال في فلسطين المحتلة هي الجبهة الأكثر أكثر جبهات العالم تقع فيها حوادث انقلاب آليات وحوادث سير ويصاب فيها ضباط وجنود العدو. إذن الصورة في جبهة الجنوب على حالها، المقاومة الإسلامية ثابتة وهي تتطور في إطلاقاتها النارية، وتزداد ثبات المقاومين ويزداد ثبات المقاومين ويزداد إيلام العدو عند هذه الجبهة.
ماذا أخفى جيش العدو وراء خبر إصابة قائد المنطقة الشمالية وقائد القيادة المركزية في جنوب لبنان؟ وهل المسألة مرتبطة بحادث انقلاب مركبة؟ غسان عبد الله لديه المزيد.
أن يصاب قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو أوري جوردن وقائد القيادة المركزية أفي بيلوت معا لهو حادث ليس محض صدفة، لكن المستغرب أن سبب الإصابة هو انقلاب آليتيهما أثناء دورية عملياتية في جنوب لبنان. قد يخفي العدو الكثير من تفاصيل هذا الخبر، لكن جملة أسباب كثيرة لا بد من أن تطرح.
يمكن قراءة ذلك في السياق، يعني ربما يكون قريب من السياق الأول، وهو حالة الإرباك والارتباك الداخلي التي يعانيها جيش الاحتلال. هو يبحث الآن عن مبررات، وهو يحاول خلق تصورات معينة ويضع المبررات للناس من خلال الرقابة العسكرية، بمعنى هناك حالة ارتباك داخلي وصلت حتى صفوف القيادة. لماذا لم يتم انقلاب هذه السيارة وهذه المركبات العسكرية على مدار عشرات السنوات فيما مضى؟ لماذا الآن؟ وإذا كان هناك فعلا انقلاب لهذه المركبة، هذا يدلل على أن على حالة الارتباك الداخلي التي وصلت حتى صفوف القيادة في جيش العدو. يعني الحديث عن مركبة لقائد المنطقة الشمالية وقائد المنطقة الوسطى، بالتالي يجب أن تكون السياقة بشكل موضوعي ومهني وسائق محترف.
ميدان الجنوب وثبات المقاومة على المحاور القتالية يفرض إرباكا داخليا على صفوف القادة في جيش العدو وليس على الجنود فقط، واختلاق المبررات هو محاولة مؤكدة لإخفاء الحقائق.
يأتي ذلك في سياق خلق مبررات، بمعنى الإعلان عن خسائر العدو في الميدان، القتلى والجرحى الإصابات، من خلال تبريرها وإخراجها في قالب حوادث سير وفي ربما قوالب أخرى ستظهر في الأيام القادمة.
يخسر جيش العدو في كل يوم من مستوى جاهزيته على الجبهة الشمالية مقابل تقدم المقاومة على مستوى الإنجازات، فهي ليست جبهة عادية، هي جبهة ميزان الرعب من حزب الله.
نعم، ونتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية سابحة آية الله الإمام الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتردد في مواجهة الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والكيان الصهيوني. وخلال لقائه حشدا من الطلاب في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في إيران، شدد آية الله خامنئي على أن أي عمل ضد إيران وجبهة المقاومة سيقابل برد حازم وقوي، سواء كان من الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني.
يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة خدمة لجهوزية الشعب الإيراني، سواء من الناحية العسكرية أو التسليحية أو السياسية، ونحن بحمد الله نتخذ هذه الخطوات، والمسؤولون مشغولون بذلك الآن. من المؤكد أن المسار العام للشعب في إيران والمسؤولين يتجه نحو مواجهة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني الإجرامي الذي يسيطر على النظام العالمي اليوم. إنها ليست قضية انتقام، بل هي حركة منطقية ومواجهة تستند إلى الدين والأخلاق وتتوافق مع القوانين الدولية، ولن يكون هناك أي تردد أو تقصير من قبل الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد في ذلك، كونوا مطمئنين. لقد تمت الإساءة للشعب الإيراني طويلا، لذا فإن نضال الشعب الإيراني كان ولا يزال قائما وسيستمر حتما، ويجب على الأعداء سواء كانوا أمريكا أو الكيان الصهيوني أن يدركوا أن أي عمل ضد إيران وجبهة المقاومة سيقابل برد حازم وقوي.
المجرم الحقيقي في العالم هو كيان الاحتلال، شعار يرفع يوميا في العواصم والشوارع الغربية والعربية. هدى مكي في تقريرها المزيد.
لا داعي لطقوس عيد الهالوين، فالوحش الحقيقي إسرائيل، شعار رفعه المتضامنون مع القضية الفلسطينية في شوارع برلين في ألمانيا، متحدين قمع القوى الأمنية. أقام المتظاهرون الحواجز في شوارع الرئيسية واستخدموا الألعاب النارية في إشارة إلى الوحشية الصهيونية التي تفتك بالحجر والبشر في كل مكان من غزة ولبنان. طلاب جامعة ليدز البريطانية احتلوا جزءا من مبنى باركنسون في أحدث موجة من الاحتجاجات يدعون إلى عصيان مدني وثورة شعبية، في اعتبار أن الأشكال التقليدية للاحتجاجات لم تعد تكفي. وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، افترش ناشطون فرنسيون بأجسادهم طرقات رئيسية في العاصمة الفرنسية باريس، وأمام سفارة الكيان الصهيوني في واشنطن نشرت القبور الجماعية وأحذية الأطفال تكريما لأرواح الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين من ضحايا الوحشية الصهيونية ومطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية. صور سيدي شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه رفعت في جونسان وبربار في البحرين في تظاهرة ثورية جابت البلدتين تضامنا مع الشعبين اللبناني والفلسطيني وتنديدا بجرائم الكيان وتحية للشرفاء المرابطين وشهداء الأمة.
أقل شيء نقدر نقدمه نقسمكم الجوع اللي انتم عايشينه غصب عنكم.
وتحت شعار ألقي عصاك إضراب عن الطعام أطلقه أردنيون بداية يوم الجمعة تضامنا مع غزة ولبنان.
صور بيع شاعبنا ضد التطبيع.
صور بيع شاعبنا ضد التطبيع.
وأمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس نظم عشرات التونسيين وقفة احتجاجية على العدوان الصهيوني في غزة ولبنان. المشاركون طالبوا بطرد سفراء الدول الداعمة للكيان في عدوانه في خرق لكافة الأعراف.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الله 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 يا حنان يا منان يا ديان أنت العليم بحالي فاغفر ذنوبي. الله 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 يا ستار يا شكور. الله 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 يا صبار يا صبور. الله 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 يا غفار.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي راديو هادي @irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني.